أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل بنا الكلام إلى المسألة التي تتحدث عن السحر. هي المسألة 20، حيث أن المصنف يتعرض في هذه المسألة إلى جهات متعددة. الجهة الأولى التي يتعرض لها المصنف في هذه المسألة حكم السحر، حكمه من ناحية عمله وتعليمه وتعلمه والتكسب به، هذه جهات أربع، نواحي أربع: تنفيذ الأعمال السحرية حرام، حرام، كذلك تعليمه وتعلمه والتكسب به، أي أخذ الأجرة عليه وأخذ الأموال على ذلك، كله ماذا؟ محرم. فإذا من ناحية الحكم لا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في حرمة السحر عملا وتعليما وتعلما وتكسبا، لا إشكال في ذلك، بل تعد حرمته من ضروريات الدين، من ضروريات ماذا؟ الدين. وهناك روايات شريفة عن أهل البيت دلت على ذلك، دلت على ذلك. إذن الجهة الأولى التي تعرض لها المصنف في هذه المسألة هي حكمه، حكم السحر من ناحية عمله وتعليمه وتعلمه والتكسب به، أخذ الأموال نتيجة أعمال السحر، فكل ذلك ماذا؟ محرم، كل ذلك محرم. هذه هي الجهة الأولى التي تعرض لها المصنف في هذه المسألة. أما الجهة الثانية التي تعرض لها المصنف في المسألة ذاتها، معنى السحر، تعريف السحر، بيان موضوع السحر، ماهية السحر، أنه أساساً السحر ما هو وماذا نعني به. هنا لا بأس بذكر الخلاف في بيان مفهوم السحر. حيث أن الفقهاء على قولين في بيان مفهوم السحر، القول الأول الذي ذهب إليه المصنف قدس الله روحه الشريف في بيان موضوع السحر ومفهوم السحر ومعنى السحر، وأيضا كثير من المحققين ذهبوا إلى هذا المعنى. ما هو؟ أن السحر نوع تصرف في حواس الإنسان، نوع تصرف في حواس الإنسان بإدراك أشياء لا حقيقة لها، لا حقيقة لها في الواقع الخارجي، بل هي نوع استيلاء وتصرف من قبل بعض النفوس الشريرة الشيطانية على خيال المسحور والمخدوع ووهمه. بمعنى أن السحر لا حقيقة له، لا واقع له، سوى أنه إظهار غير الواقع في صورة الواقع، إظهار غير الواقع في صورة ماذا؟ الواقع، خيالا ووهما، لا حقيقة وواقعا. وهذا المعنى، هذا المعنى أخذ من قوله تعالى في قضية موسى والسحرة، حيث قال تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي آية ثانية: فلما ألقوا سحروا أعين الناس. لأنه من الواضح جدا أن من الآيتين الشريفتين يخيل إليه من سحرهم سحروا أعين الناس بأن السحر لا واقع له، لا حقيقة له في الخارج، سوى أنه أمر ماذا؟ إظهار غير الواقع في صورة الواقع. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس، وإلا هو في الواقع لا حقيقة له. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال: والمراد منه من السحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة، ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. بمعنى أنه تصوير غير الواقع، ما لا تصويره واقعان، إظهار غير الواقع في صورة الواقع خيالا ووهما. هذا هو القول الأول في بيان مفهوم السحر. ولكن هناك من الفقهاء من ذهب إلى معنى آخر في السحر، حيث قال بأن السحر هو واقع وليس كما ذهب إليه الرأي الأول، وإنما هو واقع لا خيال لا توهم، وإنما هو واقع. وعرفوه بماذا؟ هذا القسم الثاني من الفقهاء عرفوا السحر بذلك: ما يعمل من كتابة أو تكلم أو تصوير أو نفث أو عقد أو نحو ذلك يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه، يؤثر في عمل له واقع من كتابة أو تكلم أو تصوير أو نفث أو غير ذلك، يؤثر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه، فمثلا يؤثر في إنامته، في إغمائه، في تحبيبه، في تبغيضه وغير ذلك. هذا هو القول الثاني الذي ذهب إليه بعض الفقهاء، منهم السيد الخميني قدس الله روحه الشريفة في تحرير الوسيلة، حيث أنه عرف السحر بما قلنا. لكن المصنف قدس الله روحه الشريفة وكثير من المحققين ذهبوا بأن السحر لا حقيقة له إلا إظهار غير الواقع في صورة ماذا؟ الواقع. على أي حال، سواء كان بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، سواء كان مفهوم السحر بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، فالسحر على أي حال، على أي قولين، هو محرمون، محرمون عملا وتعليما وتعلما وتكسما، حرام على أي من القولين. يبقى هناك تنبيه لا بأس به، تنبيه لم يشر إليه المصنف، ننبه عليه في مقام السحر، وهو أنه لو توقفت على السحر مصلحة أهم، توقفت على السحر مصلحة أهم، كمثلا حفظ النفس المحترمة، بعبارة أخرى مثلا توقف إنقاذ نفس محترمة من السحر بالسحر، من السحر بالسحر، يعني يكون حل السحر من هذه النفس المحترمة بالسحر، فهنا وانحصر العلاج بذلك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، ذهب بعض الفقهاء كما قرأنا في رسائلهم العملية، وهو أنه يجوز بل يجب، يجوز بل يجب، إذا توقفت على السحر مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة، يعني يجوز حل السحر بالسحر، بل يجب إذا انحصر العلاج به. لكن بعض الفقهاء المعاصرين يضيف هذا القيد، يقول بشرط أن يكون ذلك الشخص من أهل الخبرة، لا كل من يدعي ذلك، لا كل من يدعي ذلك. هذه هي الجهة الثانية التي تعرض لها المصنف في المسألة. جهة أخرى ثالثة تعرض لها في المسألة ذاتها، وهي عملية تحضير الأرواح، أو ما يسمى بعرفهم بتسخير، بالتسخير، بعملية التسخير، سواء كان تسخير الجن أو تسخير الملائكة أو تسخير أرواح الأموات مثلا الإنسان وهكذا، فهل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ بعبارة أخرى، هل أن التسخير يلحق بالسحر أو لا يلحق بالسحر؟ طبعا إذا قلنا بأن التسخير هو نوع من أنواع السحر ويلحق بالسحر، فيكون بلا إشكال محرم ويشمله حكم السحر، لأنه قسم من أقسام السحر. أما إذا قلنا بأن التسخير غير السحر، فالسحر شيء والتسخير شيء ماذا؟ شيء آخر. إذا قلنا ذلك حينئذ لا يشمله حكم السحر، حينئذ نحتاج إلى تساؤل آخر، وهو أن التسخير، عملية التسخير، هل هي حرام أو ليست بحرام؟ المصنف يقول أن إلحاق عملية التسخير وتحضير الأرواح من الجن أو الملائكة أو الإنسان، أرواح الموتى، تحضير هذه الأرواح أو عملية التسخير هي ماذا؟ عملية التسخير هي لا تلحق بالسحر، إلحاقها بالسحر إشكالون، إشكالون، حيث أنه يبني على عدم الإلحاق، وبالتالي لابد أن نتساءل بشأنها، بشأن عملية التسخير، هل هي محرمة بذاتها أو غير محرمة؟ الجواب هذه العملية بذاتها بنفسها كعملية تسخير ليست محرمة، كعملية تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان بنفسها هذه العملية ليست محرمة بذاتها. نعم حرمتها منوطة بعنوان آخر، ما إذا تسبب التسخير بالإضرار بالمسخر، إذا كان مما يحرم الإضرار به، إذا كان مثلا جن مؤمن أو الملائكة مثلا أو روح إنسان مؤمن إذا تسبب بالإضرار به، يعني التسخير تسبب بالإضرار بالمسخر، يعني المسخر في عملية التسخير تسبب بالإضرار بالمسخر، وهذا المسخر مما تحترم خصوصيته في الشريعة، نفسه محترمة في الشريعة، فحينئذ مع هذا الإضرار تكون عملية التسخير محرمة. أما إذا كانت النفس غير محترمة كالجن الكافر مثلا وغير ذلك، إذا كانت النفس التي قام بتسخيرها ليست محترمة في الشريعة، لا تحترم خصوصيتها، فهذا ماذا؟ عملية التسخير تكون جائزة، عملية التسخير تكون ماذا؟ جائزة. لذلك قال قدس الله روحه الشريفة، قال عمل السحر حرام، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به، يعني أخذ الأموال نتيجة أعمال السحر، هذه الجهة الأولى من ناحية الحكم. والمراد منه جهة الثانية ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وهذا يتبين أنه يختار الرأي الأول قدس الله روحه. ثلاث جهة الثالثة من البحث، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، يعني لا يلحق التسخير بعملية السحر، والأظهر تحريم من التسخير ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به كالجن المؤمن مثلا، إذا تسبب التسخير في الإضرار به أو الملائكة أو الإنسان فإنه يحرم دون غيره ممن تكون نفسه غير محترمة في الشريعة. مسألة أخرى تعرض لها المصنف في هذا المجال وهي مسألة القيافة. القيافة ماذا نعني بها؟ القيافة نعني بها إلحاق الناس بعضهم ببعض. إلحاق الناس، نذهب إلى شخص يدعى القائف، يسمى القائف، هذا القائف ماذا يفعل؟ يقوم بإسناد شخص من الأشخاص إلى شخص آخر، يقوم بإسناد بعض الناس ويلحقه بإنسان آخر من ناحية الأبوة البنوة الأخوة مثلا، هذه الأمور استنادا إلى ماذا يستند هذا القائف؟ لماذا؟ بأي سبب يلحق هذا الإنسان بذاك الإنسان؟ يجعله مثلا يقول هذا أبوه وهذا ابنه وهذا أخوه، استنادا على ماذا؟ استناد إلى علامات وأمارات خاصة، أمارات ماذا؟ خاصة، لكن مثل من العلامات الخاصة الشكل والهيئة والصفات، ولكن هذا الإلحاق يكون على خلاف الموازين الشرعية، يكون على خلاف الموازين الشرعية، لأنه هذه العملية، عملية إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى الشكل أو الصورة أو بعض المواصفات التي وجدها في هذا ووجدها في ذاك، فيلحق هذا إلى ذاك. هذه لا اعتبار لها من ناحية الشرع المقدس، لا اعتبار لها من ناحية الشرع المقدس، وأن هذه العلائم والصفات والعلامات الخاصة الغير شرعية على غير موازين الشرعية، هذه تفيد لا تفيد إلا الظن والاحتمال، لا تفيد إلا الظن والاحتمال، وحيث أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمن أجل ذلك كان الإخبار اللي هي عملية القيافة، الإخبار عن ذلك ويكون جازما بذلك يكون من الشيء المحرم. لماذا من الشيء المحرم؟ لأنه إخبار بلا علم، وقد نهانا القرآن الشريف والروايات أن نقول بلا علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه ماذا؟ مسؤولا. بعبارة أخرى، الشارع المقدس جعل موازين خاصة للإلحاق، مثلا كالفراش، قاعدة الفراش المعروفة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه قاعدة شرعية وميزان شرعي في الإلحاق. إذا شككنا في أن هذا الولد لهذا الرجل أو لا، نلحقه بناء على الزوجية، بناء على قاعدة الفراش، هذا ميزان شرعي. أما من ناحية الصفات، من ناحية الهيئة، من ناحية الصورة، هذه موازين غير شرعية، فيكون الإلحاق إلحاق بعض الناس إلى شخص آخر استنادا على هذه العلامات استناد غير شرعي ومفيد للظن والاحتمال، وهو لا يغني من الحق ماذا؟ شيئا، لا يغني من الحق شيئا. هذه العملية استناد إلحاق الناس بعضهم ببعض استناد إلى علامات خاصة وهي الصورة والمواصفات، هذه العملية تسمى بالقيافة، والقيافة محرمة، هذا الموضوع محرم. ويكون الذهاب والتصديق، التصديق التصديق بالقائف يكون أيضا من المحرمات، أيضا من المحرمات، التصديق بالقائف يكون أيضا من المحرمات، وكذلك يحرم التكسب به، يعني القائف لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لأن نفس عملية القيافة، نفس هذه العملية يعني عملية الإلحاق استنادا إلى الصورة والهيئة وبعض المواصفات، هي عملية غير صحيحة شرعا، محرمة، فأخذ المال يكون عليها ماذا؟ محرما. هنا لا بأس بتنبيه، تساؤل لم يشر إليه المصنف، وهو تساؤل: هل يعد الاستناد إلى الطرق العلمية الحديثة الآن في عصرنا، هل يعد الاستناد إلى الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية من القيافة المحرمة شرعا أو لا؟ يعني هذه الطرق العلمية الحديثة في عصرنا الآن اللي ماذا يحللون الجينات الوراثية، هذه تعد من القيافة المحرمة شرعا أو لا؟ أجاب: لا، لا يعد منها، فلا يكون هذا العمل ماذا؟ محرما، لا يكون هذا العمل ماذا؟ محرما. قال: القيافة حرام. ما هي القيافة؟ وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض كإثبات الأبوة والبنوة والأخوة ببعضهم بعض استنادا إلى علامات خاصة كالشكل والهيئة والصفات، هذه لا اعتبار لها الشرع، على خلاف الموازين الشرعية، لأن الشارع جعل ميزانا للإلحاق وهو مثلا قاعدة الفراش، هذا على غير الموازين الشرعية في الإلحاق، ونحن نضيف عليه: ويحرم تصديق القائف، نضيف على المسألة، وكذلك يحرم التكسب به، وكذلك تنبيه عقدناه، هل يعد الاستناد، لابد من إضافة هذه الأمور إلى المسألة، هل يعد الاستناد إلى الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية من القيافة المحرمة شرعا أم لا؟ الجواب: لا يعد منها، فلا يكون محرما، فلا يكون ماذا؟ محرما. هذا أيضا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى وهي ما تسمى بالشعبذة أو نسميها بالشعوذة، نطلق عليها الشعبذة أو الشعوذة. الشعوذة ماذا؟ أو الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعا في أعين الناس، إراءة غير الواقع واقعا في أعين الناس بسبب الحركة السريعة غير المتعارفة، الخارجة عن العادة، الخارجة عن المتعارف. هذه العملية، عملية الشعوذة أو الشعبذة، التي هي عبارة عن إراءة الواقع، عن إراءة غير الواقع واقعا في أعين الناس بسبب الحركة السريعة الخارجة عن الحد المتعارف، عن العادة، هل هذه العملية حرام أو ليست بحرام؟ يقول المصنف قدس الله روحه الشريفة وكثير من الفقهاء المعاصرين يقولون تكون محرمة متى؟ إذا ترتب عليها عنوان محرم، إذا ترتب عليها عنوان محرم فهي بذاتها إراءة غير الواقع واقعا في أعين الناس، هذه العملية بذاتها غير محرمة. متى تحرم؟ تحرم إذا ترتب عليها عنوان آخر محرم، مثاله كالإضرار بالمؤمن مثلا، أو احتقار المؤمن، أو الضحك عليه بواسطة هذه الحركات، هذه الشعوذة، يعني كأنه المشعوذ يريد أن يحتقر أحد المؤمنين، يحتقر أحد المؤمنين ويضحك عليه ويكون سببا في الإضرار به وفي هتك حرمته، حينئذ هذا يكون محرم من هذه الجهة، من جهة احتقار المؤمن حرام، الإضرار به حرام، السخرية منه وهتكه حرام من هذه الجهة. أما هي العملية بذاتها ليست محرمة. أما إذا لم يترتب عليه، يترتب على هذه العملية، على الشعوذة أو الشعبذة، يترتب عليها أي نوع من أنواع الإضرار، إذا لم يترتب عليها أي نوع من أنواع الإضرار بالمؤمنين فلا تحرم ذلك، فلا تحرم ذلك. بالتالي نحن نقول إذا ترتب عليها عنوان محرم فيكون التكسب بها أيضا محرما، يكون التكسب بها وأخذ الأجرة أيضا محرما. لكن بعض الفقهاء، انتبه لي شوية، هذا نضيفه، انتهت عبارة المصنف، هذا نضيفه نقول الشعبذة والشعوذة ما هو تعريفها؟ عرفها المصنف إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة. نحن نقول إذا عدت الشعبذة والشعوذة من أقسام السحر كما عرفه سابقا، فحينئذ تكون محرمة بغض النظر عن كون العنوان الثانوي، عن كونها ترتب عليها عنوان محرم أو لم يترتب عليها عنوان محرم. إذا كانت هي السحر أو من أقسام السحر فتكون محرمة بذاتها بغض النظر عن كونها يترتب عليها عنوان محرم أو لا يترتب، هي بذاتها إذا قلنا بالسحر. ولذا بعض الفقهاء ألحقها بالسحر، فإذا ألحقها بالسحر فتكون ماذا؟ من أقسام السحر، وبالتالي يشملها حكم السحر وهو الحرمة بغض النظر عن ترتب أي عنوان محرم عليها. هذه تنبيه مهم جدا. لكن المصنف ماذا قال؟ قال لا، هي الظاهر ليست من أقسام السحر، وبالتالي بحد ذاتها تكون جائزة ومحللة، ولكن متى تكون محرمة؟ إذا ترتب عليها الإضرار بالمؤمن واحتقاره أو هتكه. لذلك قال الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام. لكن متى حرام سيدنا؟ إذا، بشرط، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحوه، ونحوه يعني ماذا؟ احتقاره أو الضحك عليه، بالتالي تكون الأجرة عليها محرمة. أما إذا لم يترتب عليها أي نوع من الإضرار بالمؤمنين فحينئذ لا تحرم، لا تحرم. والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.